الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. الحمد لله رب العالمين، ربنا يمن علينا تاني في مجلس من أشرف المجالس مع أشرف كلام الله سبحانه وتعالى، منة عظيمة جدا لله سبحانه وتعالى. والله ربنا يشغلنا بكلامه، واحد يبقى مشغول برسالات الله، والقرآن رسالات، والواحد محتاج إن هو ينظر الوحي على هذا الأساس، إن هو رسائل من الإله. محتاج إن أنا أول حاجة إن أنا أفهمها، طبعا أتلوها وأفهمها وأتدبرها، أعرف ليه ربنا بعت لي الرسالة دي. يعني أحداث كتير جدا حصلت منذ خلق الله الخلق. يعني القرآن بيكلمنا، يمكن أول لحظة مثلا كلمنا القرآن عنها وكان عرشه على الماء، ويمكن آخر لحظة القرآن كلمنا عنها وترى الملائكة حافين من حول العرش، بعد بقى ما الناس دخلت الجنة والناس دخلت النار، يعني ملايين أو بل مليارات السنين. فالقرآن طولنا الزمان والمكان. يعني الله جل، يعني لو أردنا بس إن إحنا نعمل فيلم وثائقي يحكي كل الأحداث، شوف بقى كل الأحداث المهمة في مليارات السنين، الفيديو ده هيكون مدته قد إيه. فالله العظيم الرحيم يعني تكرم على الإنسان وأرسل له رسالة. الرسالة دي رسالة موجزة جدا ولكن ثقيلة المعاني. يعني الله جل حتى ربنا قال في القرآن ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني في ناس كانت عظماء كتير جدا من أعظم الخلق من أعظم البشر، ربنا ما حكيناش عنهم. كل ده ليه؟ عشان رحمة بينا، عشان الكتاب ده نقراه مثاني، نفضل نكرره، ومن حكمة ربنا إن ربنا يكررنا السنن اللي هتتكرر في الكون. يعني ليه قصة مثلا فرعون وموسى متكررة كثيرا؟ عشان دي برضه هتتكرر كتير في حياتك، هتشوفها كتير في حياتك وهكذا. فالرسائل والعبر والموعظة اللي جت في القرآن دي الحاجات، ايه اكتر حاجات محتاجها عشان تنجح في الدنيا وفي الآخر، عشان تسعد في الدنيا وفي الآخر. طيب وما زلنا نؤكد ان الهدف بتاع السلسلة دي مش مجرد الرسائل نفسها. الهدف اللي احنا كلنا بننشد اليه ان احنا، وده اللي احنا بنحاول حتى نقوله كل شوية، بنحاول ان احنا نوصله للناس، ان يعني بنحاول ان احنا ايه، بنوقفك ونوقفك على آية، حتى ساعات جزء من آية، وقد ايه ان جزء من آية دي قد ايه ممكن يغير حياة انسان. عشان كده حتى ربنا سمى كل آية، سماها آية. عارفين يعني ايه آية؟ العلامة العظيمة الباهرة المعجزة. حتى ربنا الكتاب انزلناه اليك ماش حتى ليدبروه، مع عظيم التدبر قال ليدبروا آياتي. أنت محتاج كل آية محتاج تنزل ويندوز جديد تجاهها. كل آية ممكن تفرمتك وتعيد تشكيلك كما أراد الله سبحانه وتعالى. كل آية ممكن تنديك، وإن غياب آية واحدة من القرآن قد إيه ممكن يضع الإنسان في ضلال، ويضعه في حيرة، ويضعه في تيه، مش بس الإنسان، البشرية كلها، الأمة كلها. يعني تخيل، وهنعرف ده لما إيه، لما الواحد يجرأ. يعني يقول إيه، تخيلوا مثلا آيات مثلا غزوة أحد اللي هي مثلا آخر 80 آية في سورة آل عمران ما نزلتش. تخيلوا حال الصحابة عامل إزاي، جيش في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وفي يعني كبار الصحابة، الحق المطلق. متخيلين يعني إيه؟ ما فيش أي بقى فتن ولا أي شائبة ولا أي راية ما حدش عارفه اللي وراها إيه. لا فعلا، ان يهلك من هلك عن بيني وحي عن حي عن بيني، يعني حاجه الحق المطلق. انا جيش في النبي صلى الله عليه وسلم، والجيش اللي قدامي جيش المشركين، ويحصل هزيمه، حاجه غريبه جدا. يعني هو ربنا لو ما نصرناش احنا هم هيوصلوا مين؟ فتخيلوا الصحابة قالوا كده أن قلتم أن هذا هو ده حصل إزاي؟ تخيلوا لو القرآن ما جاوبش على السؤال ده كان قد إيه الأمة وقعت في الهذا التيه والفتن وكلام بقى المنافقين اللي قالوا مثلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يعني زي ما ربنا قال في سورة التوبة وفيكم سماعون لهم هتعمل إيه ساعتها؟ كان حتى في درس جميل بعنوان ماذا لو غاب القرآن أظن الدكتور رحمه منعم كان بيتكلم على المعدة حاجة مثلا زي مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم وان الدليل كان الصحابه موقف شديد جدا موقف زلزلهم كان سيدنا عمر بيقول يعني لو قال احد ان محمد مات لضربت عنقه بالسيف بل ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم ربه تخيلوا لو يعني لسه لحد دلوقتي في فئه من الناس متبنيه الاعتقاد ده وده اعتقاد مين يعني ده مين اللي قال الراي ده مش واحد مثلا من الخوارج مثلا ولا واحد لا سيدنا عمر تخيلين والصحابة اللي عصمهم واللي نجاهم آية قالها سيدنا بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين حتى قالوا يعني حتى في البخاري فخرج الناس يرددونها من مجلس أبي بكر وكان سيدنا بكر كأني أسمعها أول مرة يعني وحتى اظن في روايه البخاري ولو قال ابو بكر بكلامه ما صدقه احد يعني سيدنا ابو بكر لو طلع على الخطبه قعد مثلا يقول لهم والله دي نفس بشريه وربنا كتب عليها يعني قعد يكلمهم بكلامه مش بكلام الاله ما حدش كان صدقه ما حدش كان التفت اليه من عظم الهول والمصيبه الجلل مصيبه موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ايه ان ايه واحده ممكن تغير حياه الناس وعدم وجودها ممكن يوقع الناس في ضلال وفي حيرة مالكوا بقى بالقرآن كله عشان كده احنا هدفنا في السلسلة دي ان احنا ايه بنقف على بعض ايات عشان انت بقى وانت تدوروا في القرآن عشان انتوا بقى لما تعرفوا ان الاداة دي انجاز التعبير يعني ايه ده هي والله ده كان عندي مشكلة في رزقي وسمعت فعلا رسالة غيرت حياتي انا كان عندي مشكلة مثلا في الامن انا كان عندي مشكلة مثلا في معرفة الله انا كان عندي شكوك انا كان عندي تساؤل كنت في حاجة مش فاهمها وإن القرآن إيه ده القرآن الآية دي عالجت المشكلة دي والآية دي عالجت المشكلة دي والآية دي جاوبت السؤال اللي عندي والآية دي جاوبت الظن أو الشك اللي عندي فأعمل إيه بقى ساعتها أقبل على القرآن بقى أعرف إن فعلا ما هي أعظم معجزة ففي وردك بقى وإنت بتقري وفي وردك وإنت بتقرأ إنت بقى خلاص بقى إنت عرفت إن فين الشفاء وفين الهدى وفين الحل فإنت داخل على وردك بالنفسية دي أسئلتك بقى إنت نفسك محتاج رسائل وإنت نفسك محتاج رسائل كل واحد مشكله ورد تاني وكل واحد نفسيته غير التاني وكل واحد احتياجاته غير التاني في اللي بفرحان وفي اللي دلوقتي اللي محزون وفي اللي دلوقتي اللي محتاج اللي عنده تساؤل وفي اللي دلوقتي اللي عنده ابتلاء معين كل واحد غير التاني والقرآن لا يخلق على كثرة رد والقرآن مهما الواحد يرد عليه هيجد ضلته فان الواحد بقى يخرج بعلاقة مختلفة مع القرآن احنا دخلنا في السلسلة دي كلها عشان نطلع احنا بعلاقة تانية مع القرآن عشان نعرف ان القرآن حل جميع اسئلتنا إجابة جميع الأسئلة الوجودية اللي في داخلنا شفاء لجميع أمراضنا أمراضنا بقى القلبية والنفسية حتى أمراضنا الحسية الفاتحة رقية أصلا رقية يعني رقية شرعية ترقي الجسد من حتى من الأمراض الحسية وربنا قال القرآن ما قالش إن القرآن علاج يعني ده ممكن ينفع ودور القرآن شفاء أعرف إن القرآن ده رحمة القرآن ده هدى زي ما ربنا وصف بقى القرآن فأنا داخل على القرآن أنا داخل بالنفسية دي داخل بالمايند سيت دي القرآن أنا محتاج القرآن يغير حياتي فأنت داخلة تدوري داخلة تسألي القرآن والقرآن بيجاوب محتاجين نستنطق القرآن في ظل كمان بقى الأحداث اللي احنا بنعيشها والفتن اللي احنا شايفينها والواحد مش عارف اللي ساعات الواحد مش عارف فين الحق وفين الباطل دور صح ولا دور صح ولا ده بيتكلم صح ولا غلط ولا المفروض الواحد يعمل ايه دلوقتي ولا فيعمل ايه بقى طب أخش على الوحي أسأل الوحي طيب عشان ما نطولش يعني في المقدمة أسف اللي طلع معانا النهارده رساله جديده واحنا كنا يعني في موضوع الرسائل ده كنا كاننا ماشيين في سلسله صغيره في ضمن الرسائل القرانيه وهي حديث الوحي عن الانسان وقلنا ان مهم جدا ان الواحد يتعرف على الاشياء من خلال القران يعني القران اصلا نزل باعاده تعريف الاشياء زي مثلا ربنا بيقول ايه انا دلوقتي في ناس بتموت وصعبان عليا جدا ويعني واحد متاثر جدا ربنا يقول لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء قال لك لا ده مش ميت حتى في آية البقرة ولا تقول ما تقولش عليه ميت أصلا بل أحياء عند ربهم. وشوف بقى الأفعال المضارعة، يرزقون فرحين ويستبشرون. عادة أنت على نفسك ما عادتش عليه أصلا. فالقرآن رجع أعاد تعريف الأشياء تاني، قال لك مين السفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. مين الإنسان السفيه مثلا؟ الناس اللي في أصحاب الأخدود اللي كلهم اتحرقوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. دول فازوا أصلا، الفوز الكبير. فالواحد يبقى عارف، يبقى عارف هو يعني فين النجاح، وربنا يريد مننا ايه، وازاي بقى زي مننا ايه. القران يعيد تعريف الاشياء. فمن ضمن اهم الحاجات اللي محتاجه اتعرف فيها من خلال القران نفسي، هو انا القران عرفني ازاي، القران شافني ازاي، ايه اللي يصلحني، ايه اللي يفسدني، ايه نقاط قوتي، ايه نقاط ضعفي، ايه رؤيه الوحي للانسان، ايه هدفي، ايه دوري، ايه وظيفتي، ايه الماضي بتاعي، ايه مستقبلي، انا اقدر اعمل ايه، اقدرش اعمل ايه، ازاي اتغلب على نقاط ضعفي. طب هو ليه ربنا خلقني بالنقاط دي اصلا؟ زي ما قلنا قبل كده، مش الانسان ده مكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ ولقد كرمنا بني ادم، يعني زي ما قلنا في اول رساله خالص، اي سوره ياسين، فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ليه القران مثلا؟ ليه ربنا يخلق الانسان من تراب ومن ماء مهين؟ ماء مهين يعني ماء حقير. يعني ربنا ما يخلقش الانسان من ذهب؟ يعني الانسان مكرم عند ربنا، ليه يخلقه من ذهب؟ ليه يخلقه من تراب الانسان بيدوس عليه برجله؟ ليه يخلقه ماء مهين الواحد لما بيجي على الثوب بتاعه بينفر منه؟ واتكلمنا عن ده، اتكلمنا عن حقيقه اصل الانسان وثمره معرفه الانسان بهذه الحقيقه. لما انا اعرف اصل خلقتي، ايه الثمره اللي تجيلي؟ واتكلمنا تاني مره، وخلق الانسان ضعيفه ايه النساء، وقلنا ان اول صفات من صفات الانسان اللي موجوده في كل البشر المؤمن والفاجر الى ان يعني ما حدش عارف يتغلب عليها، ان الانسان مخلوق ضعيف. وقلنا ثمر ده ايه، ليه ربنا خلق الانسان كده؟ قلنا في حتى ضعف بدني، وقلنا ان في ضعف روحي، وقلنا ان في ضعف حتى ايه، ضعف نفسي او ضعف ايماني. ليه الانسان خلق ان هو ممكن يذنب؟ ليه ما يش معصوم مثلا؟ ليه خلق الانسان وفي ممكن حيوانات تشوف نظرها اكبر منه وسمعها مدى من المدى السمع بتاعها احسن منه وعندها اساليب هجوميه ودفاعيه اكتر منه؟ ليه الانسان ممكن هش جدا نفسيا، ممكن كلمه تقلب يومه وتغير حياته؟ ليه ويعمل ايه؟ اتكلمنا في ثالث رساله، اول رساله دي عشان انا عايز ارجع، اول رساله دي كانت الرساله 47، ثاني رساله دي كانت الرساله 72، ثالث رساله اخر حاجه اتكلمنا فيها ليس لك من الامر شيء، اتكلمنا عن عجز الانسان، ثاني صفه معانيه من صفات الانسان عجز الانسان، اللي هي رسالة 84. والإبار نص كلام الإنسان عاجز بدنيا عن حاجات، يعجز يقف عاجز أمام حاجات زي بقى الظواهر الكونية، البراكين والأعاصير والكسوف والخسوف، عاجز أمام الموت مثلا. يعني مش يعني مش عايز بقى يرجع للكلام ده، يرجع له قلنا كان عاجز كمان، عاجز نفسيا أو روحيا برضو، عاجز عن هداية أقرب الناس إليه، إنك لا تهدي من أحببت. يعني سيدنا نوح مراته وابنه ما عرفش يهديهم، سيدنا ابراهيم ابوه او عمه ما هدهوش، امراه سيدنا لوط ما لم تهدى، وهم يعني شوفوا هو كان مع اسباب الهدايه اصلا للخلق، وفي الاخر ليس لك من الامر شيء. انسان عاجز، عاجز انه يعني عايز ايه، عايز اشياء او يريد اشياء وما ما مش عارف يعملها. وقلنا ثمر ده ايه. النهارده بقى معانا صفه جديده من صفات الانسان، وهي ممكن بقى نرجع للايه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. احنا حتى قلنا حتى ممكن ناخد المقطع الأولاني، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. تفتكروا الموقف ده ايه الصفة اللي بين فيه الإنسان؟ ناس يا ريت تجاوب بقى في التعليقات. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الإنسان بساعات ممكن يدعي بالشر على نفسه أكنه بيدعي بالخير، يعني يقعد يدعي بدعاء بدعاء بدعاء، والدعاء ده لو ربنا اجابه فيه هلاكه. ليه الانسان ممكن يعمل كده؟ الصفه اللي ربنا عايز يوصلها لنا. جميل، نستجاوبه. جميل جدا، جميل جدا. الانسان جهول لا يعلم، صحيح. جهل الانسان، الجهل صحيح، وهي دي الصفه اللي معانا النهارده، جهل الانسان. الاول ان ايه هو الجهل؟ الجهل ده هو نقيض العلم، عكس العلم. الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. في تعريفات كتير، ولكن بس عشان نختصر يعني الله جل يقول في القرآن أو الآية دي آية الأمانة اللي هي الآية اللي فيها دور الإنسان: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالآية اللي فيها دور الإنسان، الآية اللي بتتكلم عن دور الإنسان من أهم الآيات اللي بتتكلم عن الإنسان، جه فيها وصف الجهل. حتى الآية الثانية أو الموضع الثاني في القرآن اللي بيتكلم عن دور الإنسان هو إيه؟ إيه دور الإنسان في الآية؟ إن هو إيه؟ إن الإنسان حمل الأمانة، إنسان حامل وظيفته إن هو يحمل أمانة الدين، يحمل أمانة التكليف. السياق الثاني اللي كان فيه دور الإنسان اللي هو بقى إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هنلاقي بعدها وعلم آدم الأسماء. الإنسان ما كانش عارف، آدم ما كانش عارف، سيدنا آدم محتاج إن ربنا يعلمه. طب الموقف الثالث اللي رب أول آيات نزلت من السماء، والآيات دي آيات خطيرة جدا، تخيلوا أول ما نزل من السماء يا ترى ربنا هيقول إيه؟ تخيلوا يعني إيه، يعني لو إحنا ما كناش عارفين إيه أول آيات، تخيلوا إيه أول آيات ربنا بيخاطب بيها البشرية، المعلومات المهمة جدا اللي هتنزل في أول بيان إلهي. اقرأ باسم ربك الذي خلقه، اقرأ دي أهمية الوحي، أول أمر، أول فعل أمر في الدين لازم تقرأ باسم ربك، لازم تقرأ الوحي عشان تعرف أصلا، عشان تتعرف أصلا، عشان تعرف يا ربنا يقول منك إيه، عشان تنجو. اقرأ باسم ربك الذي خلقت، لتعريف بالإله الذي خلق، بعدين تعريف بالإنسان، خلق الإنسان من علق، وقلنا بقى من علق دي اتكلمنا عليها في ضعف الإنسان، وهنتكلم برضو إن شاء الله ممكن المرة الجاية في فقر الإنسان. الإنسان مخلوق محتاج يتعلق بحد، ما ينفعش يعيش لوحده، الإنسان مخلوق فقير جدا، ضعيف جدا. اقرأ وربك الأكرم، تعريف بالإله تاني، الذي علم بالقلم، تعريف بالإله، علم الإنسان ما لم يعلم، برضو من ضمن الإجابات اللي إيه اللي الناس قالتها. الإنسان ما كانش عارف، الإنسان لا يعلم، الإنسان محتاج يعلم، الإنسان جاهل. فيمكن ثلاث سياقات اللي جم في القرآن من أهم السياقات اللي بتتكلم عن الإنسان، اللي بتتكلم بقى عن أول الوصف للإنسان، اللي بتتكلم على دور الإنسان، دي فيها وصف الجهل، دي فيها وصف الجهل. حتى ابن القيم بيقول في آية الأمانة، بيقول الإنسان هو يعني إنه كان ظلوما جهولا. طبعا في تأويلات كتير أو تقديرات كتير في الآية، وحملها الإنسان فلم يفي بها، فلم يفي بالأمانة إنه كان ظلوما جهولا، ده تفسير مثلا. وفي تفسير تاني وده ممكن بقى الشاهد معانا، إن أن من طبع الإنسان الظلم والجهل، يعني الإنسان لو ترك بدون وازع، لو ترك بدون وحي، لو ترك كما هو أصله طبعه هيظلم وهيجهل. وده على فكرة اللي قالوا الملائكة قالوا إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الإنسان لو ساب هيعمل كده، وده اللي حصل مع ابني آدم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، أهو فسد في الأرض وسفك الدماء. وده إيه؟ ابني آدم الأرض كانت فاضية، يعني هو كان ممكن يقول قال لأهجرنك مثلا، يسيبه في نص الكرة الأرضية التانية ويروح، لا 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 لا، قال لأقتلنك. فالإنسان طبعه بدون، لو ربنا لم يمن عليه، زي ما بيقول كلام ابن القيم أو كلام شيخ ابن تيمية، لو لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل زاغ عن الصراط المستقيم. فبيقول الإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه. ما عرفش يعمل كده، ما عرفش يجيب الكلام ده من عنده، بل ليس من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل، وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. فهو حتى بيقول في موضع تاني، فلابد أن يعلمه الله ما ينفعه وينفعه بما علمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. هو ممكن ربنا يديك العلم بس أنت ما تنتفعش بيه، هتظلم بيه، هتبقى ممكن يكون أنت مش جهول بس أنت ظلوم. وعشان كده إيه؟ إحنا بنقول إيه في الفاتحة؟ مين الناس اللي كان معهم علم وضلوا؟ المغضوب عليهم. ومين الناس اللي ما كانش عندهم علم أصلا، ما دخلوش أصلا من المبدأ؟ الضالين. فانت بتستعيذ بالله من صراط المغضوب عليهم، ان هم اليهود اللي ربنا اداهم العلم وكانوا عارفين ولم يسيروا في هذا الطريق، والضالين النصارى. طيب، فالقران كتير جدا يتكلم على الصفه دي. ربنا بيقول مثلا في سوره النحل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الانسان خارج صفحه بيضاء، الانسان خارج ما عندوش علم اصلا، حتى في التفسير أقول وأنتم لا تعلمون شيئا لا من العلم الدنيوي ولا من العلم الديني ولا تعرفون ما يضركم أو ينفعكم. وزي ما قلنا سورة العلق علم الإنسان ما لم يعلم ربنا يصل أسباب العلم. ويسألون آية الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني حتى ما قال أوتيتم عندما كانت تؤتى زي كده ومن أوتي الحكمة تؤتى العلم تؤتى الحكمة ومع كل ذلك مهما ربنا ادك من العلم كل ده قليل بالنسبة لعلم الله. حتى من الوضع الكلام العجيب في الآية ويسألونك عن الروح. الروح دي اللي هو ايه؟ الروح دي اللي هي في الانسان اصلا ان هو الانسان مخلوق نفخه من روح الله. فتخيل يعني تخيل حاجه خاصه بك جدا 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 انت لا تدرك كناها لا تعلم حقيقتها. وان كان الانسان عن معرفه نفسه في جهل بهذه المعرفه كان عجزه عن ادراك حقيقه الله مثلا او حقيقه الاشياء اولا. فاهمين؟ يعني تخيل من اكثر الحاجات الخاصه بك الواحد جاهل عنها اصلا. طب ما دون ذلك بقى او ما غير ذلك فكل علم كل علم من الانسان ده من عند الله سبحانه وتعالى. الله جل يقول فاعظم ايه نزلت من السماء الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم شاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. اللي ربنا يشاء بس أنت تقدر تحيط به اللي ربنا يسره لك اللي ربنا يده لك. طيب إيه لما جه القرآن عرض مظاهر جهل الإنسان يا ترى الإنسان جاهل بإيه؟ فأول حاجة الإنسان جاهل بالغيب الإنسان جاهل بالمستقبل الإنسان ما يعرفش اللي هيحصل له بعد ثانية من دلوقتي أي إنسان حتى الأنبياء المرسلين. آية لقمان الآية العجيبة جدا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. حتى الآية لسه نزول أظن عن مجاهد لما جاء رجل من أهل البادية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد تلد إيه ذكر ولا أنثى ولا توأم ولا إيه وبلادنا جدبة فأخبرني متى ينزل الغيث وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت فأنزل الله الآية. الوحيد اللي يعرف علم الساعة الله سبحانه وتعالى. حتى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألوا مين ده النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق قال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالمستقبل البعيد أنت مش عارفه ودي دي أهم حدث هيحصل حتى اسمها الساعة ودي أهم وليه اسمها الساعة بالألف واللام ما في ساعات كتير يعني في ساعات كتير في حياتنا ليه دي اسمها الساعة دي أهم ساعة وكأن ما فيش ساعة غيرها وكأن ما انت يعني حياتك ومستقبلك متعلق ودنيتك وحياتك متعلق بالوقت ده. فالمستقبل بقى انت مش عارفه والمستقبل قريب وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا تعرفش حتى بكرة حتى كلمة تكسب مش مجرد الرزق اي شيء انت هتكسبه يعني مش الربح المالي بس اي شيء انت هتصيبه علم معرفة يعني حاجة بركة أي رزق نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت ما تعرفش. يقول يا فلان ده مثلا حتى لما سيدنا عمر لما كان بيدعي دعاء غريب جدا بالنسبة للناس وقال إنه عايز يموت إيه عايز يموت إني أسألك شهادة في سبيلك ودفء أو ميتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم أو كما قال سيدنا عمر. فإزاي أنت عايز تموت شهيد في المعركة الشهيد اللي يموت في المعركة بعيد عن الأرض أصلا بعيد عن المدينة وإزاي تدفن في المدينة يعني إزاي نجمع منهم. فيحدث له ذلك إن هو بيصلي يجي يطعنه بقوله المجوسي عليه لعنة الله ويدفن في المدينة فخد الحسنانية فمحدش عارف. سيدنا خالد لما جه يموت يقول أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء انا ما فيش حته في جسمي ما فيهاش طعنه بسيف ولا رميه برمح واموت في الاخر على سيدي، محدش عارف. عشان الناس اللي فاكره ان والله الجهاد ده مثلا او التضحيه هتقلل عمرها، لا، ما انت جاهل، انت مش عارف. بيقولوا يغز الغيث، حتى دي مفاتيح الغيب، ويعلم ما في الارحام. هيجي حد يقول لي طب ما دلوقتي احنا في ارصاد جويه وفي تنبؤات. ايه اسمها تنبؤات؟ يعني اللي عنده العلم اليقين، العلم الذي لا يحتمل الخطا، ده الله سبحانه وتعالى وحده. لكن كل تاني لك تنبؤات جويه، توقعات هيحدث، اه ممكن يحدث ممكن ما يحدث، وحتى لو يحدث محدش عارف مقداره الا سبحانه وتعالى. نفس الكلام ال 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 ويعلم ما في الارحام، برضه نفس الكلام العلم اليقيني. وياما شفنا ناس ممكن يقول لك والله الجنين ده مثلا ولد، او يطلع في الاخر اس بتاعت الولاد كنش مثلا واضح او باين، والعكس. وربنا بقى مش بيستنى 4 شهور عشان يعرف هو بقى انثى ولا ذكر. الله جل في اللوح المحفوظ من قبل ان يخلق السماء والارض ب50,000 سنة علمه مش بس كده، مش ذكر ولا انثى، لا ده شقي او سعيد، ويكتب رزقه ويكتب اجله. فعلم يقيني قاطع شامل، فلا يختص بذلك الا سبحانه وتعالى. والنفس البشريه تقف امام استار الغيب عاجزه خاشعه، تدرك عجزها وتساقط عنها غرور العلم والمعرفه المدعاه. زي كده ربنا قال ظن سوره الشجال الانعام او الاعراف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، افتكروا بقى أنهم خلاص امتلكوا أسباب العلم. احنا خلاص احنا معانا الاي اي ومعانا كل التكنولوجيا ومعانا ستارلينك ومعانا ونبأ بكل حاجة. جاءها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فعاجز بقى من قدرة ربنا وعم علم ربنا. في حاجة من الحاجات اللي الإنسان مش عارفها، الإنسان يعني جاهل بعواقب الأمور، الإنسان مش عارف إيه اللي هيحصل. الأمر اللي هو خده ده، غير هو مش عارف اللي هيحصل، مش عارف الأمر اللي هو خده، اللي هو قرره، اللي هو اختاره، الأمر ده فيه خير ليه ولا فيه شر ليه. زي ما قلنا وادعوا الإنسان بالشر دعاءه بالخير. طب متخيلين يعني نقعد ندعي ربنا ونعيط ربنا بأمر ربنا بس أنفذه نهلك نضل؟ يا رب جوزني فلانة، يا رب اديني ولد، يا رب اديني مال. عادي. طب ربنا قال مثلا ايه؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. انت فاكر السعادة مثلا في الاولاد؟ عادي، ممكن ربنا يديك الولد ويعذبك بيه، ممكن ربنا يديك المال ويعذبك بيه. عشان كده الواحد لما يدعي ربنا يقول يا رب ان كان فيه خير ليه، يا رب اعطيه ذلك ان كان خيرا ليه. الانسان بقى يبقى ذكي وبيدعي ربنا. وكان الإنسان عجولا، ليه بيقدم على هذا الفعل؟ عشان عجول، عشان مغتر بظواهر الأمور، عشان مش عارف حقيقة وأسرار الأشياء. زي ربنا قال كده في البقرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت مش عارف، أنت ممكن تحب شيء وهو شر ليك. والآية الثانية فأظنك النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انت متعرفش. فالواحد يفوض بقى الأمر لله سبحانه وتعالى. الإنسان فعلا حقيقي جاهل بما يصلحه وبما يفسده. حتى من الآيات العجيبة جدا اللي كنا ذكرنا حتى قصة ابن آدم، حق بعد ما قتله هو مش عارف يعمل ايه في جزء الأخير. فشوفوا بقى، شوفوا رحمة ربنا وقد ايه الإنسان فعلا والله يعني فعلا جاهل، وقد ايه محتاج يعلم من أبسط الأشياء. قل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. تعجب، أنا عجزت أن أنا أهتدي للي اهتدي الغراب، مع أني أنا إنسان عاقل، والغراب يعني طائر من أخص الطيور. ولكن ربنا بيقدر ممكن يعلم الإنسان بأبسط الأشياء، يهدي الإنسان بأبسط الأشياء. الإنسان من ضمن برضو المواضع اللي جت في القرآن، الإنسان جاهل بما يعني ايه بما يهدده. يعني ايه من الايات العجيبه جدا ايات سوره الاحقاف، قاعدين طبعا بعد ما كذبوا سيدنا هود، وقعدوا فتره طويله حبس عنهم المطر، قعدوا فتره طويله حبس عنهم المطر، فقعدوا مستنيين المطر. فربنا بيقول ايه؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه لقوا سحابة عارضا في السماء مستقبل أوديتهم، الوادي بتاعهم متجه نحو الوادي ومتجه نحو المساجد، قالوا هذا عارض ممطرنا. ده بقى خلاص بقى، ده اللي هو في المطر بتاعنا، ده اللي فيه بقى النجاة بتاعتنا، ده اللي هيحل مشاكلنا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. حتى يقول في التفسير إن هم إيه بعد ما استبشروا راحوا كلهم وقفوا تحت السحابة، السحابة اللي نزلت عليهم نار حرقتهم. حاجة يعني صعبة جدا جدا، الدين إنسان جاهل. فاكرين برضو قصة قوم هود، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعني سمعوا أن فيه بشر شكلهم جميل راحوا لسيدنا لوط، عملوا إيه؟ كانوش عارفين دول مين اللي هم رايحين يجروا عليهم، دول أسباب عذابهم أصلا، اللي العذاب ليهم أصلا. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. حتى سيدنا لوط نفسه ما كانش عارف. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ رايحين يهرعوا على سبب عذابهم، وكان سيدنا لوط معاه سبب نجاته في نفس الأوضة وما كانش عارف. من ضمن المظاهر جهل الإنسان برضو اللي صعبة جدا، الإنسان جاهل بنفسه، الإنسان ساعات بيتمنى شيء الشيء ده فيه هلاكه، يعني يتمنى الموت، يتمنى لقاء العدو، يتمنى بس إيه الفتنة تجيلي وأنا هبقى قدامها شديد. ربنا شوف قال يا رب يكلم مين؟ يكلم الصحابة، خير وخلق الله بعد الأنبياء، بعد ما فروا قال ولقد كنتم تمنون الموت. كنت بقى نفسك تموت في سبيل الله ونفسك في الشهادة ونفسك بقى تكون في موقف زي ده، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنت تمنيته أمر مش عارفين شدته، ما وطنتش نفسك عليه على مشاقه وتبعاته. فالآية توعظ المؤمنين، تعظ المؤمنين، ما تتمناش أمر ما تفكرش في عقبه، ما تتمناش أمر وتلزم نفسك بالوفاء وانت مش عارف تثبت ولا لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكان بيربي اصحابه على المعده، يا ايها الناس او ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، ما تقولش بس هم يجوا وانا اشوف انا هعمل ايه، ما اعرفش انت ممكن تفر. يعني من السبع الموبقات، من الاعظم الكبائر الفرار يوم الزحف. في ناس ربنا مش هيغفر لهم اصلا، الجيش هيفر تلتلته من سبب قتل الفرار يوم الزحف. فممكن واحد يفر، يعني هو طالع عايز يجاهد وفي الاخر يفر، معرفش. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافيه، اسال دايما ربنا العافيه. فاذا لقيتهم فاصبروا، خلاص بقى لقيتهم اصبر بقى، واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. نفس الكلام برضو بني اسرائيل، الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا عايزين ملك دلوقتي حالا، عايزين نجاهد دلوقتي. فالنبي قال لهم قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ اوعى ممكن ربنا هيكتب عليكم قتال، اوعى ساعتها ما تقاتلش. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دارنا وابنائنا، ده احنا معانا كل الاسباب اللي تخلينا نجاهد. ربنا بيقول ايه بقى؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آيات برضو احد، الآية صعبة جدا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى ابن مسعود يقول إيه؟ ما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. إحنا ما نعرفش إن كان في حد فينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا، كان يريد عرض الدنيا إلا لما جه اليوم ده. فقد إيه الإنسان يعني جاهل. هو هتتمنى فتنة معينة، هو هتتمنى موضع ربنا ما وضعكش فيه. حتى كان أظن حد من التابعين راجعوا الموقف ده عشان أنا مش فاكره قوي يعني، كان حد من التابعين قاعد مع سيدنا حذيفة، فهو قاعدين بيتكلموا وكأنه يعني إيه تقال فعلا من أفعال أصحابه، قال إيه إحنا لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كناش هنفر وما كناش. سيدنا حذيفة ضحك كده وقال له فكروا بإيه؟ فكروا بيوم الأحزاب، وقالوا نحن والغد رأيتنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فلم يجبه أحد. أنت ما كنت عايز تبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعايز بقى تبقى أنت ممكن تبقى في زمن أنتم منافقين عادي جدا تتعرش. قالوا لا، الموضوع مش كده، اوعى تتمنى مكان أو زمان ربنا غيبك عنه، ما تعرفش أنت لو كنت ممكن كان يحصل إيه. إحنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ما حدش قام، وقال ثلاث مرات حتى في الرواية بتاع سيدنا حذيفة. فبيقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هيضع يده على سيدنا حذيفة، هيضع يده عليا فتقاصرت. عارفين لما حد كده يكون قاعد وحد عايز يحط ايديه عليه فيقوم موطي اكتر كده عشان ايه يعني يحط مليش حاجه يقعد يوطي، عمل كده من شده البرد وشده الجوع وشده ذروة الريح اللي كانت موجوده في الوقت ده. الموضوع كان موقف صعب جدا وزلزله زلزالا شديدا. فانت مش عارف، حتى لما ربنا بيكلمنا عن علمه يعني، حتى الناس بقى يعني احنا ايه يعني سيبوا حتى من البشر، خيار البشر الانبياء خير بيقول علم ادم الاسماء كلها، وبيتكلم على سيدنا يعقوب وانه لذو علم لما علمناه، سيدنا يوسف ولنعلمه من تاويل الاحاديث، سيدنا سليمان ففهمناها سليمان وكلا اللي هو سيدنا سليمان سيدنا يقول اتينا حكما وعلما، سيدنا يقول وعلمناه صنعه لبوس لكم، ربنا اللي بيعلم بس. الملائكه مش بقول لك بقى البشر، الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. الملائكه سوره الكهف نراها بكره ان شاء الله، لما سيدنا الخضر وديت دي برضو الانسان يعني من المواقف العجيبه جدا، واحد كان قاعد في مجلس سيدنا موسى، ف يعني سيدنا موسى كان قاعد خطيبا في بني اسرائيل، فقيل له واحد قام قال له ايه؟ قال له اي الناس اعلم، مين اعلم اهل الارض؟ فسيدنا موسى يعني واحد من اولي العزم من الرسل يعني ما كانش موجود غيره في اولي العزم من الرسل، يعني سيدنا اولي العزم من الرسل خمسه، سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي زمن سيدنا موسى ما حدش كان فيهم موجود، فهو اعظم الخلق ساعتها، اعظم البشر ساعتها، كليم الرحمن معاه حتى حاجه مش مع حد، واحد بيكلم ربنا متخيلين. فقال ايه؟ واحد سأله اي ناس اعلم، مين اعلم اهل الارض؟ قال انا. بيقول ايه بقى في الحديث ده؟ في اظن في البخاري، بيقول فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه واوحى اليه بلى، لا مش انت اعلم، عبد من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال سيدنا موسى بقى يعني شايفين بقى التقدم مع الله سبحانه وتعالى وسرعه الاستجابه، قال اي ربي كيف السبيل الي؟ لازم تعلم. فحكى لي بقى قصه ان انت تاخد الحوت معاك المهم ايه؟ المهم اخر الحديث بيقول ايه؟ فانطلق يمشيان على الساحل فمرت بهم سفينه فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول اي بغير اجر يعني. فركب السفينه وهم راكبين السفينه في عصفور كده جه على حرف السفينه وايه دخل منقاره في البحر. فقال الخضر يا مؤلم موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقار. ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقار. خد إيه من البحر؟ نقطة. ده علم وعلمك. وحتى لما قابل الخضر سيدنا موسى قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم. شايفين برضو زي بجلسة بعلم الله، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلم. شكرا حتى ربنا لي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. من لدنا العلم ده لا يتيسر إلا لمن نريد منحه له وتيسيره له. الجن اللي هم الناس اللي ايه، الناس اللي بتروح تعبدهم، والناس اللي بتروح عايزين يسخروهم، والناس اللي هم مدخلين هم بيعرفوا الغيب، عمليات لعيبه جدا اسوء السبب. فلما قضينا عليه الموت، الجن كانوا عارفين كانوا ايه، كانوا بيخدموا سيدنا سليمان، ربنا مسخرهم لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان واقف وسيد على العصايه بتاعته، مات وهو واقف. ودي في حتى معاني تربويه كبيره جدا يعني، بس بغض النظر عن عشان الوقت يعني والموضوع مش مناسب. بيقول فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان مات، ما حدش حس ان هو مات، والجن فضلوا شغالين. ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته. فلما خر يعني ايه اللي حصل، دابه الارض عايزين زي الارض حاجه كده اقل من النمل، قعدت تاكل في العصايه تاكل في العصايه تاكل في العصايه لحد لما خر سيدنا سليمان. فلما خر عرف ان هو مات. ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قعدوا سنه كامله شغالين مش عارفين الغيب، مش عارفين ان هم سيدنا سليمان مات، عشان نعرف ان العلم عند الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا، زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيربي الصحابه على ده، لما قال لهم نتمنى لقاء العدو وسال الله العافيه. وحتى من الحاجات العجيبه جدا برضو لما حديث يعني ان هو كان في رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاثنى عليه رجل خير، واحد قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم او اتقال اسمه، فواحد تاني قال ايه ام مدحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، قطعت عنق صاحبك. قاعد يقولها مرارا، ان كان احدكم مادحا لا محاله فليقل احسب كذا وكذا، وان كان يرى انه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي عليه احدا. يعني انت لما تيجي تزكي حد ما تقعدش تمدحيها كده وخلاص، تقول لا احسبها كذا ولا ازكي الله وحسيبها ولا ازكي عليه احدا. ما اعرفش البطن بتاع الناس. اوعى تجزم بعاقبة احد بخير او بشر، ان اللي يعلم سره سيرته الله سبحانه وتعالى. فتقول احسب فلانا والله وحسيبه ولا ازكي عليه احدا، احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه. حتى حديث عجيب جدا جدا، حديث ام علي الانصاريه لما مات سيدنا عثمان بن مظعون، فبيقول ايه، فلما توفي وغسل وكفن في اثوابه، وده كان من كبار الصحابه من خيار الصحابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، اللي هي بس السيده ام علاء، فقلت رحمه الله عليك ابا السائب، فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. قل ربنا يرحمك، انا شهدت ان ربنا اكيد اكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله قد اكرمه. فقلت بابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله، لو ربنا ما كرمش لا يكرم مين. فقال اما هو فقد جاءه اليقين، والله اني لارجو له الخير، والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. حتى الايه اللي في القران ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، انا نفسي ولا النبي صلى الله عليه وسلم انا ما اعرفش يحصل فيها ايه. فقالت فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا، مش ذكي حد تاني. وفي روايه قالت ايه، هنيئا لك الجنه، فجزمت له بالجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في روايه احمد وليه نظر غضبان زجرا لها، ده يعني وكانه نسول ادب بالحكم على الغيب لحد مش عارف مصيره. قالت وما يدريك، انت عرفت منين ربنا اكرمه؟ فقال وانا رسول الله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. فقالت فوالله لا ازكي احدا بعده ابدا، مش هقطع لحد مهما بلغ الا للنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم. فعشان كده احنا حتى نقول ايه، نحسبه شهيد، مش بنقول هو شهيد، نقول نحسبه شهيد مهما هو كان فين ومات ازاي. والله حسيبه ولا ازكي الله احدا، ما نعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم برضه في غزوه من الغزوات في واحد جاوا بيه وقالوا هنيئا له الشهاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طبعا مش فاكر نص الحديث، لا تقول هكذا فاني اراه يتعذب او في النار بسبب شمله غلها من اموال المسلمين. بس زي حته كده ايه، توب ولا حته كوفيه ولا حاجه كده غلها لسه سرقها يتعذب بيها. ما تقولش هنيئا له الشهاده، انت مش عارف، ممكن ما ترجعوا الحديث. طيب، وحتى يعني من ضمن برضه عشان نكمل بقية الحديث يعني بتاع سيدنا عثمان بن مظعون يعني عشان ده حديث يخض يعني، بيقول فلما نامت أم علي الأنصارية رأت لعثمان عين ماء تجري، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأت لعثمان، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك عمله. طبعا بقى العلماء فسروا يعني ايه فسر عين الماء بالعمل وجريانه، ان العمل ده يعني ايه كان عمله قاعد ينمو ليوم القيامه، كان سيدنا عثمان بن مظعون مرابطا مهاجرا. فالشاهد بس نفهم الـ 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 يعني ايه الكونسبت كده، انجاز التعبير، نفهم كده الايه نتعامل ازاي، نفهم قد ايه احنا يعني واحد انسان جاهل فعلا. طيب ايه ثمره الانسان بجهله؟ خلاص احنا يعني في اخر مقطع في الدرس، يعني عايز اقول ايه لما نعرف ان انا جاهل، ايه العبوديه اللي الواحد ممكن يعملها؟ يعني احنا لما فاكرين لما احنا كنا اتكلمنا على حقيقه اصل الانسان، لما الانسان يعرف ان هو مخلوق من تراب ومخلوق من ماء مهين، فقلنا ان ثمره هذه المعرفه التواضع، الانسان يتواضع ولا يتكبر. ولما اتكلمنا على الموضوع الضعف قلنا ثمره الضعف حاجتين، الاستعانه والاستعاذه. الانسان ضعيف، في حاجات بيحبها ونفسه فيها بس مش قادر يعملها عشان هو ضعيف، فبيستعين بقوي، قلنا الاستعانه، زي بقى الدعاء وزي بقى البسمله وزي الحوقله كل ده. والانسان ضعيف في اشياء خايف منها مش عارف يصدها، فبيعمل ايه؟ فبيستعيذ بقوي، زي بقى الاستعاذة من الشيطان الرجيم وهكذا. ولما جينا اتكلمنا على موضوع العجز قلنا دلوقتي خلاص في امر هيحصل انت عاجز عنه تماما، انت مش ما فيش يعني مش مثلا ضعيف شويه فانت ممكن تتغلب، لا انت عاجز عنه تماما. قلنا ان ثمره العجز حاجتين، التسليم، استسلم لامر الله، دي حاجه، والتضرع، الواحد يتضرع. عشان كده حتى ساعه الكسوف والخسوف احنا بنبني نصلي، ربنا ضل من الارض الشمس، يعني هعمل ايه؟ هعمل ساعتها اجري اصلي صلاه الكسوف والخسوف، لما مفيش مطر بتمطر والارض هتموت في صلاه استسقاء، اجري ادعي ربنا كذا كان النبي اذا حسبه امر فزع الى الصلاه. فلما يحصل اي موقف صعب، فلولا جاءهم باسوده تضرع ولكن نثق قلوبهم، اتضرع لله. طب خلاص بقى الموضوع انتهى، ما فيش بداية حاجة، ليس لك من الأمر شيء، أستسلم بقى لله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللي يؤمن بربنا وعارف إن الكلام ده عند ربنا، ربنا يهدي قلبه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كل الكلام ده إحنا قلناه قبل كده. طب دلوقتي بقى تخيلوا إيه العبودية، يا راجل إيه العبودية المناسبة أو الجهل؟ إيه الحاجة اللي ربنا شرعها لنا عشان نحاول نتغلب على جهلنا؟ يا ريت تكتب كده في الكومنتات. في حاجة يعني مخصوصة قوي، ربنا من رحمته بينا شرعها لنا عشان نتغلب على جهلنا. وبنتكلم النهارده في حاجتين بس، في حاجه منهم احنا ممكن نكون كلنا عارفينها او مرينا بيها او عملناها. ايه العبوديه او ايه العباده اللي الواحد ممكن يعملها عشان يتغلب على جهله؟ ناس يكتب في الكومنتات. ان مهما بلغنا من علم نعرفش نصنع فيه حاجه كبيره. ماشي جميل، احنا خلاص المعرفه دي عملناها. ايه الحاجه بقى اللي انا اصلا دلوقتي زي ما قلنا كده انا جاهل بكل شيء؟ ماشي، الدعاء، استعان بالله، يعني هي حاجه قريبه قوي من الدعاء، حاجه مخصوصه قوي للدعاء، يعني حاجه اخص من الدعاء، حاجه دعاء كده صوره مخصوصه. في بقى حاجه جمعت كل اللي انتوا قلتوه كده، جمعت التذلل وجمعت اليقين وجمعت التوكل، جمعت الدعاء في صفه كده مخصوصه، وجمعت الذكر برضو. الله ينور، الله ينور عليك. اختنا مروة قالوا الاستخارة، صلاة الاستخارة، يعني الانسان مش عارف ايه الـ كل امر هياخده، الاكل اللي هياكلها دي، الدواء اللي هياخده، انا همشي النهاردة مثلا من الطريق الدائري او همشي النهاردة مثلا من توستراد مثلا. انا مش بقى دلوقتي مش بتكلم في الحاجات الكبيرة، يعني مش بتكلم دلوقتي فين انا هتجوز دي ولا لا، انا هروح الشركه دي ولا لا. انا ساعات احنا برضو متخيلين الاستخاره دي حاجه كبيره، ودي برضو من جهل الانسان، هو متخيل الانسان مسيطر على الحاجات الصغيره، مش محتاج استخير فيها، يعني محتاج بس استخير في حاجات كبيره. فتلاقي اخر واحده استخارت من 5 سنين، واخر واحد استخار من يعني من 3-4 سنين. انا اعرف حد بيستخير مثلا كل صلاه نافله، يعني مثلا كل صلاه سنه بيستخير من الاستخارة دي أي ركعتين غير الفريضة، فبيستخير ملايين الحاجات اللي في يومي. هروح النهاردة ولا مروحش؟ هروح التمرين ولا لأ؟ همشي من الطريق ده ولا لأ؟ هاكل الأكل ده على الغداء ولا لأ؟ أنت جاهل ما تعرفش. أنت ممكن قرار واحد غلط يدمر حياتك حياتك. فشايفين بقى الجمال بقى جميل. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، كل الأمور مش الأمور كبيرة، كما يعلمنا سورة من القرآن. إزاي السورة كان من القرآن؟ دي حاجة عظيمة جدا والله. فعلا إنسان يعني تعيز جدا اللي عايش في غير استخارة. إنسان حيران، إنسان اللي عايز يقول إيه، دايما الندم بيأكل قلبه، إنه هو كان متخيل إن هو أنا كنت خدت القرار ده، كنت أنا مش عارف عملت كذا، وكنت يا ريتني كنت عملت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر أي أمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني. شايفين بقى الدعاء بقى اللي وزارنا بيجمع الذكر وبيجمع التسلم وبيجمع التوكل وبيجمع التفويض وبيجمع الدعاء بيجمع كل حاجة، اللهم إني، وبيجمع التوحيد وبيجمع التوسل بصفات ربنا والتوسل بصفاتي، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. يا رب أنا مش قادر، أنا ضعيف، وتعلم ولا أعلم، ربنا جاهل، أنت اللي عارف، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي. شايفين بقى في ديني ومعاشي اللي هي دنيتي وعاقبة أمري، وفي رواية عاجل أمري وآجله، اللي دلوقتي قدام وممكن يكون دلوقتي خير بس قدام مش خير، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أنا ربنا حتى ما أقدرش أقدره لي، ما أقدرش أيسره لي، فبرضه ربنا اللي يقدر. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. هو ممكن ربنا يصرفه ويصرفه عنك وانت من جوه لا انا عايز ايه برضه وافضل برضه متعلق بيه، لا يا رب اصرفه، اصرف الامر عني واصرفني انا عن الامر، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني بيه. فان ايه ان في الاخر ايه ان في الاخر ربنا كمان يكتب لي الخير ويرضيني بيه، من ممكن ما ارضاش ويسمي حاجتها. فحتى ابن القيم يقول عوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء مما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا بيعملوا قبل الإسلام، كانوا بالطائرة يحطوا طير ويشوفوا بقى يروح يمين ولا شمال، وكان بيعملوا الاستقسام بالأزلام، إن هم كانوا يحطوا يعني زي الميسر كده، يحطوا أحجار ويحطوا ألواح في حاجة ويقعدوا يقطعوها ونختار. فربنا عوض الأمة دي إن هم يعملوا إيه. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، رحمة ربنا بينا. فهو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف سيئات إلا هو، إذا فتح لعبيده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنهم، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليهم. فأدي إيه الاستخارة جميلة. حتى كان من ضمن الحياة العجيبة جدا كان سيدنا بنت شحش، عشان حتى نعرف قد ايه حتى الامور اللي ظهرها خير عظيم كانوا برضو الصحابه بيستخيروا فيها. لما سيدنا بنت شحش لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتزوجها، تخيل واحد هتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو في خير اكتر من كده؟ قالت ما انا بصانعه شيئا حتى استأمر ربي. شايفين الكلمه كامله، ودخلت تصلي ركعتين. حتى الامام البخاري كان مش بيضع حديث في صحيح الا بعد الا وصلى ركعتين. ففي فوائد وثمرات الاستخارة. الاستخارة دليل على تعلق قلب المؤمن بالله. الاستخارة بتزود ثواب المرء. الاستخارة مخرج من الحيرة والشك. قل إن الأمر كله لله. عارفين والله العظيم يعني، ودايما كلنا حاسين الكلام ده، كلنا بلا استثناء يعني الكلام ده يقين. الأمر اللي احنا استخرنا فيه قبل نعمله وما حصلش، بلاقي نفسي مرتاح جدا. أنا الحمد لله استخرت ربنا، لو كان في خير كان ربنا عمله لي. مرتاح جدا، مطمئن جدا، في سكينة عجيبة جدا. والأمر اللي أنا عملتش فيه كده، بلاقي دايما في جوه كده ايه، في جوه حرك في صدري. من سمات الاستخارة ان فعلا ربنا بيحصل بيها بيك الخير ويدفع عنك الشر. من سمات الاستخارة البركة في الامر. من يقول لنا ثم بارك لي فيه بقى، كل الخير هتكون ثم ارضني به. فكل دي من سمات الاستخارة، عشان الانسان ما يقولش يقول لو فان لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي احبه الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال. وفي الاخر ايه، يعني ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح أمر الشيطان. اوعى تقول لو كنت رحت، لو كنت عرفت، لو كنت، لا أنت كنتش عارف. ولو تفتح أمر الشيطان بتخليك أنت تتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. الاستخارة ما بتعمل عكس ده، الاستخارة اللي بترضيك، الاستخارة اللي بتبارك لك، الاستخارة اللي فعلا اللي بيكتب لك بيها الخير. تاني حاجة من الحاجات الجميلة واختم بيها خالص، الاستشارة. والمؤمن بين الاستخارة لله والاستشارة لإخوانه، يعني ودي برضو من رحمة ربنا بالأمة، يعني من رحمة ربنا بالإنسان. ربنا عارف الإنسان ضعيف جدا جدا، وعارف إن عقله محدود، وعارف إن هو مش هيقدر يحيط بكل شيء. فربنا شرع له عبوديتين عظيمتين جدا. أول حاجة إنه يستخير الله سبحانه وتعالى، علام الغيوب، ويستشير إخوانه. فهو لما يستشير يهدى. وهنجيب بقى الأثار. طب إيه الدليل على كده؟ ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم متخيلين، المؤيد من السماء أعظم الناس عقلا وأرشدهم، يقول له إيه؟ وشاورهم في الأمر. الآية دي عارف نزلت فين؟ نزلت بعد هزيمة المسلمين في أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يحارب في المدينة، وصغار الصحابة الشباب قالوا له لا، يعني أشاروا عليه إن هو إيه؟ إن هو يطلع يحارب بره المدينة. حصلت هزيمة. فممكن حد يقول لا لا بقى خلاص احنا، فربنا يقول لا، شاورهم برضه، شاورهم في الأمر، عشان تعرفوا عناية الإسلام بالشورى. أي سورة بقى؟ في سورة اسمها الشورى، متخيلين؟ السورة دي سورة مكية، ودي من الحاجات العجيبة جدا. شورى مكة، احنا مكة دي كلها ضربة أصلا، هي مكة دي احنا في أمر، يعني متخيلين مكة دي في حاجة احنا بنشاور فيها، احنا عاملين الدور بس. يعني المدينة فيها ايه؟ فيها غزوات، وفيها مثلا وفود، وفيها رسل، وفيها تشريعات، وفيها احداث. حتى مكة ما فيهاش عسكر كتير اصلا، يعني مكة لو عايزين تجمعوا احداثها الهجرة للحبشة مثلا، يعني ما يعني نشاور في ايه تاني؟ احنا اصلا مفعول بيه. ففي سورة اسمها الشورى، من دول في آية بقى الشورى، في سورة الشورى بيقولوا امرهم شورى بينهم. الآية دي جت بين ايه؟ بين الصلاة والزكاة. وشو يعني يرقون ينفقون. فذكرت الشورى من صفات المؤمنين بين ركنين اساسيين في الاسلام، الصلاه والزكاه. فربنا بيقول لهم قبل بقى ما تروحوا المدينه، لا، في قيمه لازم تتعلموها في مكه، قيمه الشورى. والاستشاره دي طلب الراي من اهلي. كان انس بن مالك يقول ايه رضي الله عنه، ما رايت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله. وكان وربنا علم بين الصحابه، وربنا سلم علم بين الصحابه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير في الأمر، حتى إن كان ربما استشار المرأة فأبصر في رأيها فضلا. وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، المستشار مؤتمن. شايفين كم الأحاديث التي تتكلم عن الشورى؟ النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في بدر، أشيروا علي أيها الناس، لما قالوا إحنا نقعد في أي مكان، أشيروا علي أيها الناس. فلما جاله الصحابي الجليل الحباب بن المنذر وقال له ايه يا رسول الله، انت المنزل اللي انت، المكان اللي انت قاعد فيه ده منزلا انزلكه الله، يعني دي حاجه وحي ليس لنا ان نتقدمه او نتاخر عنه، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ قال لا، بل هو الراي والحرب والمكيده. فقال يا رسول الله، فان هذا ليس منزل، لا، المكان ده مش حلو، ده مين اللي المكان ده اللي يصل؟ فنهض بالناس حتى ناتي ادنى ماء من القوم فننزله، ثم تغور من ورائه من القلب، ثم يبني عليه حول، الى اخر الحديث. لما راحوا بقى قعدوا جنب بئر بدر، ونفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه في اسرى بدر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، واستشار علي، واستشار عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار برضه اصحابه زي ما قلنا في غزوه احد، قبل ما يخرج يحارب ولا يطلع بره. سيدنا عمر كان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه، فما تأمري اعمل فيها ايه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. وواحد لقيت ابن صبره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان لي امراه وذكر من مذائها، يعني لسانها وحش، قال طلقها. قلت انها ذات صحبه وولد، عندي عيل منها. قال فعظها، ان يكن فيها خير فاستفعل، ولا تضرب عينتك ضربك امتك، شوره. سيدنا عمر كان بيقول، الراي والفرد الخيط استحيل. عارفين الخيط استحيل؟ عارفين الغزل كده اللي هو الخيط اللي هو ما برمش. والرأيان كالخيطين، والثلاثة آراء كالثلاثة لا تكاد تنقطع. عايز يقول له ان انت كل ما هتزود الاستشاره كل ما الخيط ده كل ما الراي ده يكون راي سديد هيكون راي غليظ الراي ده لا يقطع. كان شيخ الاسلام تيميه يقول ايه؟ ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في امره. وقال قتاده رحمه الله: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله الا هدوا الى ارشد امرهم. المشروع خير، احنا بنعمل المشروع ليه؟ عشان ربنا ينزل علينا البركه. ساعات الواحد بيفتكر ايه؟ ان احنا بنعمل المشروع انا راح اسال مثلا فلان. لا لا، انت لما تسالي فلان وتقعدوا كلنا نتشاور، حتى اعملوا كده في بيوتكم يا شباب، اعمل كده مع اخواتك، اعمل كده مع زوجك وابنائك حتى هم صغيرين، علميهم المشورة. تحبوا النهارده نخرج نروح فين؟ تحبوا النهارده ناكل ايه؟ تحبوا النهارده نعمل ايه؟ ربنا بقى ممكن كلنا على فكره ما كناش نهدى الحل ربنا انزله علينا من السماء في عشان الجلسه دي. يعني احنا بنقعد الجلسه دي ليه؟ عشان ربنا يسددنا، عشان ربنا ينزل الراي علينا، عشان المشروع خير. ما خاب من استشار، حتى كان الحكماء كانوا يقولوا من استشار اهل العقول ادرك المأمول. وحتى الموردي كان بيقول في كتابه ادب الدين والدنيا: اعلم ان من الحزم لكل ذي لب يعني عقل الا يبرم امرا، مش هياخد قرار ولا يمضي عزما الا بمشوره ذي الراي الناصح ومطالعه ذي الراي العقل الراجح. فان الله تعالى امر بمشوره نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفل به من ارشادي ووعد به من تاييدي. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امر بالمشوره، فبالك انت بقى تحتاج المشوره دي ايه؟ حتى سيدنا عمر الخطاب يقول ايه؟ لا تمنع احدكم حداثه سنه ان يشير برايه واعي واحد عشان سنه صغير ما يقولش رايه. فان الراي ليس على حداثه السن ولا على قدمي، ولكنه امر يضعه الله حيث شاء. خلي بالك الحكمه دي ممكن تيجي لاي حد. عشان كده سيدنا عمر كان بيجمع في مشورته كبار الصحابه وصغارهم، كان بيجيب ابن عباس وهو لسه طفل صغير، غلام صغير، وكان بيساله، وكان دايما معاه في 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 مشورته كده الشباب اللي هم عندهم حزم وشجاعه واقدام، وعنده الشيوخ اللي عندهم حكمه، كان بيستشير دول يستشير دول. فبرضه الاستشاره ليها ثمرات وليها فوائد. اول حاجه ان الواحد بيتبع القران والسنه زي ما قلنا، وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم، ان الواحد بيستنبط الصواب، ان الواحد بيكتسب الراي من المشوره، بتجيب له الحكمه، ان الواحد بيتحصن من الخطا بقدر الامكان، ان الواحد بينجو من الندم بقدر الامكان، ان الواحد دي من ضمن تاليف القلوب. حتى بيقول ان من ضمن الاقوال وشاورهم في الامر ان ربنا امر النبي بالمشوره عشان يؤلف قلب اصحابه. يعني ساعات انت مثلا ايه، انت ممكن يكون انت او انت في دماغك راي معين، انت مثلا درست كويس وكل حاجه، بس تعمل ايه؟ تقعد برضو مع زوجتك وتقعد مع اولادك تشاورهم. انت على فكره ممكن يكون هتفصل براي معين، بس انت بتعمل ده ليه؟ بتعلمهم اول حاجه، تعلمهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم تاني حاجه، وطيب قلوبهم ان انت تاخد رايهم تسمع كلامهم. حتى عبد الملك بن مروان كان يقول كلمه جميله: لان اخطئ وقد استشرته احب الي من ان اصيب وقد استددت الراي. ان انا استشير ويطلع في الاخر رايي غلط ده احب عندي من ان انا اصيب واكون انا شايف ان انا اللي مش محتاج المشوره وان انا استبد برايي. فالاستشاره استمطار الرحمه والبركه، باب ورحمه عظيمه وبركه عظيمه من الله سبحانه وتعالى، ربنا جعله لينا. طيب، ودايما بنختم: لماذا خلق الله الانسان جاهلا؟ يعني ليه ربنا خلق الانسان كده؟ زي ما قلنا قبل كده، ليه ربنا خلق الانسان من ماء مهين وتراب؟ ليه ربنا خلق الانسان ضعيف؟ ليه ربنا خلق الانسان عاجز؟ ليه ربنا خلق الانسان بيفتن وسهل ونفسه توقعه وشيطان ممكن يوقعه ويذنب؟ ليه ربنا خلق الانسان جاهل؟ ليه ما خلقوش عارف؟ ودايما بيبقى هو نفس الجواب: ان الله عز وجل يسهل علينا امتحان العبوديه عشان يسهل علينا ارتداء ثوب العبوديه، عشان دايما نفضل محتاجين لله سبحانه وتعالى. زي كده ربنا قال في اول ايات برضه من السماء صوت علق نرجع لها: كلا ان الانسان ليطغى. اللي يوصل الانسان مش بالي مش للعصيان، لا للاعلى للطغيان، اللي هو بقى مش يوصل لحد ان رآه استغنى. حتى ربنا ما قالش انه استغنى، الانسان عمره ما يستغنى عن ربنا. ان رآه هو شايف نفسه مستغنى، انا شايف نفسي مش محتاج ربنا، انا الحمد لله الاي اي عمل لي كل حاجه وعندي اسيستنت موجود وانا راجل عندي دلوقتي جيش من الـ من الـ من المنتورز قاعدين، انا مش محتاج اصلا ربنا، انت محتاج انا مش محتاج. انا فالانسان بيفتكر ان هو استغنى، فلما يفتكر ان هو استغنى يعمل ايه؟ يضغى، ينسى. نسوا الله فنسيهم، وفي الاشد بقى نسوا الله فانساهم انفسهم، نسي نفسه، نسي ان هو جاهل. فربنا بقى بيضع الانسان كده في مواقف وتجيله رسائل من الجهل. يعني ربنا بيبعت له رسائل يوميه، قلنا ربنا خلي بالكم شباب بالرسائل اليوميه، ربنا بيبعت لك رسائل يوميه في الضعف وفي العجز وفي الجهل وفي الفقر، زي ما جالنا كده المره الجايه. ان قد ايه الواحد انسان ضعيف ما يجيله مغص في يومه يتفاجئ مثلا بحشره ولا بحيوان يعني يبين قد ايه مدى ضعفه. يعني مره واحده يتهته، مره واحده ينسى، مره واحده يجيله غطه مثلا مش عارف مش عارف يعمل حاجه لحد ربنا يعني يسرها له كده وتروح. مره واحده مثلا يجيله عزكم الله مثلا يعني يدخل خلاء ولا حاجه، يجيله اسهال او امساك او حاجه، يعني نفس الكلام تاخد قرار ويطلع في الاخر قرار غلط تماما، تاخد قرار ويطلع في الاخر او تاخد طريق ويطلع في الاخر يعني تقعد فيه ساعات طوال عشان تعرف ان انت قد ايه انت جاهل ما تعرفش. وكون خططت بعد تخطيط وانا الجامعه المعينه ورحت سالت ومش عارف ايه، وفي الاخر كل الكلام ده عشان ربنا يراك منه، عشان ربنا يعلمك انه ما اوتيت من العلم الا قليلا، عشان تقف على حقيقه ضعفك وعجزك وجهلك وفي انفسكم افلا تبصرون، عشان تبقى عارف في حقيقه نفسك. كل ده عشان تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. لما تعرف ده تبقى نعم العبد، تبقى على طول قبل اي خطوه بترفع ايديك، تبقى قبل اي خطوه بتدعي ربنا، تبقى قبل اي خطوه بتستخير لله سبحانه وتعالى. فبالك بقى لو انت مش جاهل، لو انت عارف كل حاجه. وانا عاوز بقى من ربنا حاجه ليه؟ ما انا عارف كل حاجه. جزاكم الله خيرا كثيرا. يعني ندعي دعاء، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم ارزقنا صحبة القرآن، اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو نزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اعنا على تلاوه كتابك وفهم كتابك وتدبر كتابك والبصيره بكتابك والعمل بكتابك ولكتابك والدعوه بكتابك ولكتابك والجهاد بكتابك ولكتابك وحفظ كتابك على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اغث اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فرويهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فأمنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، آويهم احفظهم أيدهم ودهم بادم عندك، وسخر لهم جنودك وانصرهم وعنا على نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجلد وضعك على عدوك وعدوهم ونوالهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.